صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. موضوع حديثنا هذا اليوم أيضا من المسائل التي لا يكاد ينفك أحد من المخلوقين من هذه المسألة، التي إذا لم نعالجها عاجلا قريبا فإنها ستتحول إلى ظلمات يوم القيامة، ألا وهو مسألة الظلم. الظلم بأقسامه، بدءا من ظلم النفس وانتهاء بظلم المخلوقين المستضعفين منهم وغيرهم. أولا، ما معنى الظلم؟ من هو الظالم؟ الظلم عبر عنه في اللغة بأحد معنيين، وكلاهما معنيان صحيحان. الظالم الإنسان الذي تجاوز الحد. لكل إنسان في هذه الدنيا حقوق وحدود، سواء كانت هذه الحدود مرسومة من قبل البشر كالقوانين الوضعية، أو مرسومة من قبل الله عز وجل كالشرائع السماوية. الذي يتجاوز الحد يسمى إنسانا ظالما، وكذلك الذي يجعل الشيء في غير موضعه كذلك إنسان ظالم. من الطريف أنني رأيت في اللغة يقولون فلان ظلم الطريق عندما أو ظلم الأرض عندما يحفر حفرة في غير موضعها، أراد أن يستخرج ماء فحفر في أرض قاحلة، يقال هذا الإنسان ظلم الأرض لأنه وضع الحفرة أو حفر الحفرة في غير موضعها. هذا إجمال الموضوع. بعد هذه المقدمة، يا ترى هل يبقى إنسان من غير المعصومين يبقى غير ظالم؟ لأنه تجاوز الحد أمر سهل جدا. أولا، الإنسان إذا لم يعلم الحدود من الطبيعي يتجاوز. هناك إنسان يمشي في أرض صحراوية ويقال بأن هنالك خط وهمي يمينا وشمالا، لا علامة ولا خطوط ولا أصباغ ولا علامات. طبيعي هذا الإنسان غفلة بسيطة وإذا به ينحرف عن الطريق. إذن الإنسان الجاهل من الطبيعي أن يتجاوز حده. إلى يومنا هذا يأتيني إنسان أو تأتيني امرأة بعد أن أنجبوا كذا من الأولاد، يسألون في رسالة أو بالهاتف ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة. سل المتزوجين، قل لهم ما هي الحقوق الفقهية وما هي الحقوق الأخلاقية الملزمة وغير الملزمة. تراه يتلكى يخلط المستحب بالواجب والمكروه بالحرام، لا يعلم الحق. الذي لا يعلم الحق طبيعي أن يتجاوز الحد. إذن الظلم أمر طبيعي في حياتنا، من باب أننا لا نعلم الحدود التي رسمت لنا. ولهذا الطريق إلى الله عز وجل، أول التوحيد معرفة الجبار، وآخر التوحيد تفويض الأمر إليه أن نعلم ما أراده منا. الآن نريد أن نعلم ما هي مصادق الظلم في الحياة كما نفهم من القرآن الكريم. أول ظلم، الظلم الفكري. الإنسان قد يرتكب في ظلمة الليل وفي ساعة من ساعات غلبة الغريزة، قد يرتكب منكرا قوليا فعليا بسهو بغفلة لغلبة طيش وما شابه. أما أين هذه المعصية وأين معصية الافتراء على الله عز وجل وتكذيب الآيات؟ وأنتم بحمد الله حقيقة هذه النعمة، نعمة البصيرة، الدين أفضل الأديان. كلنا بحمد الله مسلمون، وطريقتنا لفهم الإسلام من أفضل الطرق. أخذنا إسلامنا من أهل البيت، لا الخمسة فحسب، وإنما الأئمة الاثني عشر بدءا بعلي وانتهاء بالمهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نحن بحمد الله لم نظلم أنفسنا عقائديا. القرآن يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هذا أشد الظلم. وعندما يوصي لقمان ولده ماذا يقول؟ يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا نركز على هذا الظلم. كما قلنا حقيقة من نعم الله عز وجل، أنتم ما عانيتم حسرة الانحراف. عندما يهتدي إنسان في أخريات حياته حقيقة يعيش عالم من الأسف والأسى، أنه كيف أمضى أيام مراهقته شبابه ربيع حياته، أمضاه في انحراف عن الدين وعن الطريق الصحيح، عن طريقة أهل البيت عليهم السلام. عندما يكتشف الطريق الحق يعيش أيام وأشهر بل سنين من ملامة النفس. وأنتم بحمد الله ولدتم في هذه الأجواء الطاهرة. الظلم الثاني، القرآن يركز على مسألة الأموال إخواني، المال. القرآن الكريم يقول في آية: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من أدلة حرمة القمار وما شابه من المعاملات الربوية والمحرمة أنه أكل للمال بالباطل. أكلي لمالك وأخذك للثمن مني ينبغي أن يكون ضمن المواصفات الشرعية. ولهذا القرآن يقول: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. لا مجامل في هذا المجال. ومن الغريب أن روايات أهل البيت عليهم السلام تؤكد على هذه الحقيقة، بأنه مسألة ظلم العباد بعضهم بعضا من الأمور التي لا يمكن أن يتسامح فيها. لا أدري هل أوفق لهذا الحديث. نعم، الحديث هكذا يقول: الدواوين عند الله ثلاثة، ثلاث ملفات بين يدي الله عز وجل، ديوان لا يعبأ الله به شيئا. طبعا بين قوسين لا يعبأ، لأنه حقه، له أن يتجاوز وله أن يعاقب، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. ديوان لا يترك الله منه شيئا، ما هو هذا الديوان؟ يفسر: فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. هكذا فتح الباب للمغفرة. الله عز وجل يريد منك إشارة. إن الله عز وجل، هذه من روائع الحديث في باب التوبة، إن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده ممن ظل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها. يفرح بتوبة العبيد، بجرة قلم يمسح ما عليك من الذنوب، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. تتمة الحديث: القصاص لا محالة. حتى أن بعض الروايات تشير إلى أن الله عز وجل يقتص من الشاة القرناء التي نطحت الشاة الجماء، الشاة التي لا قرون لها. ولعل هذه الآية: وإذا الوحوش حشرت، تؤيد هذا المعنى. إذن إخواني، علينا أن نكون دقيقين في هذا المجال، علينا أن نتدارك الوضع. أنتم تعرفون أن بعض المؤمنين باستحلال واحد، بكلمة، باتصال هاتفي، لعله برسالة، ببرقية، بعنوان إلكتروني وما شابه ذلك، يغفل لك التبعات المالية الكثيرة أو يؤجل ذلك. فعليك أن تنظر إلى ديوان العباد ما بينك وبينهم. وأنا أعلم باعتبار أني ابتليت بهذا المجال، الإنسان المماطل، الإنسان الذي ينكر الحق، الإنسان عادة يتثاقل منه، والإنسان الذي تتقدم إليه وتعتذر من التسويف أو التأخير لطالما سارع في المغفرة. أعرف أحد عباد الله الصالحين سرق منه مبلغ كبير من قبل ضيف دخل منزله، أكل طعامه وجلس على فراشه وسرق أمواله. يقول: رأيته بعد سنوات في إحدى المشاهد المشرفة، الشخص ندم على فعلته وجاء يعتذر مما عمل، اعترف ضمنيا بأنه هو السارق. هذا إنسان من بني آدم من البشر. يقول: قلت له: اذهب اذهب، لا تقف أمامي، أنا لا أحب أن أراك خجلا وجلا، غفرت لك، اذهب، لا تطل الوقوف بين يدي، أنا لا أتحمل أن أراك بهذه الهيئة من الاعتذار والندامة. إذا كان عبد من عباد الله عز وجل لا يتحمل خجل عبد من عباد الله عز وجل، فكيف برب السماوات والأرض؟ إذن إخواني، علينا أن نسارع في إبراء الذمم. مسألة مجهول المالك، رد المظالم، من المعقول أن الإنسان منذ أن كلف، بل قبل التكليف إلى يومه هذا، لم يأكل الأموال سهوا، ما أتلف بضاعة، ما تحمل تبعة من تبعات العباد، وخاصة ذوي الكسب وذوي التجارة وأصحاب المحلات التجارية وأصحاب الموازين، التطفيف في الكيل. الإنسان قد يسهو، قد يخطئ، عليه أن يتدارك ذلك في الحياة الدنيا بأن يدفع مقابل ذلك للفقير بإذن الحاكم الشرعي. إذا جاء يوم القيامة يقول: يا رب، هذا المال كان بيدي ولم أعرف صاحبه، دفعته ليتيم لفقير، عالجت به مريضا، شفيت به إنسانا، ساعدت به محتاجا، فليأخذ ثواب ذلك العمل ويخلصني. ولعل صاحب ذلك المال يشكره شكرا بليغا، ما قيمة هذه الدراهم في الدنيا وقد تحولت إلى صدقات عظيمة يوم القيامة، يأخذ منه الصدقة وقد يشركه في الأجر أيضا. إذن أكل الأموال من صور الظلم. كذلك إخواني، من صور الظلم أن يصد الإنسان عن سبيل الله عز وجل. حقيقة أصحاب المنكر في الأمة الذين ابتدعوا بعض صور المنكر، نحن علمنا أن بعض المسلمين أو حتى بعض الذين ينتمون إلى محبة أهل البيت عليهم السلام شاركوا في إنتاج فيلم محرم أو برنامج محرم أو طريقة من طرق الفساد أو موقعا إباحيا. هذا المسكين لا يعلم ما الذي جناه بفعله. حتى المرأة السافرة إخواني، مجلسنا هذا مبرأ نساء من هذه الأمور. أتعلمون أن المرأة السافرة التي تعتذر بأن القلب ليكون سليما دعني عن شكلي وظاهري، أنا أعلم أن بعض السافرات يصلين صلواتهم بانتظام ويصمن صوما منظما ويذهبن إلى حج بيت الله الحرام، ولكن ألا تعلم أن بسفورها تصد عن سبيل الله عز وجل، توقع شابا في شراك النظر، الشاب ينظر إليها هي متزوجة لا تقع في الفحشاء، ولكن الذي نظر وأثير وذهب ووقع في فخاخ الزنا نعوذ بالله، ألا يؤتى بها يوم القيامة ويقول: صحيح أنت متزوجة محصنة لم ترتكب الخطيئة في الحياة، أما بهذا الظاهر المغري أما صددت عن سبيل الله عز وجل؟ يوم القيامة يؤذن مؤذن في النار، هناك مؤذنون على سطوح المساجد وهنالك مؤذنون في سعير جهنم، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. من هم هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ صحيح المسألة ذو درجات، ولكن من الدرجات أن يكون الإنسان بفعله بتصرفاته بزيه من الذين يصدون عن سبيل الله. إخواني، المعصية بأدنى صورها. القرآن الكريم كتاب يبدأ ليتكلم عن العاصين إلى أقرب درجات المرسلين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ماذا يقول رب العزة والجلال لآدم؟ آدم نبي من أنبياء الله عز وجل، ونحن نعتقد بأنهم معصومون. ما ورد في القرآن إنما هو ترك للأولى، قصة أيوب، قصة آدم عليه السلام، وباقي الأنبياء، يونس. ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. درجة من درجات الكمال فقدها آدم لأنه أكل من الشجرة المنهية، وأنت بتركك لصلاة الليل ظلمت نفسك. إنسان يأتيه إنسان في جوف الليل قبل أذان الفجر بساعة، يطرق بابه يقول قم وخذ مليون درهم على باب الشقة. هذا الدرهم، هاي المليون وضع إلى الصباح، من أخذه أخذه، وإلا يرجع إلى البنك. إذا قام هذا الرجل صباحا وعلم بهذا العرض المغري، ألا يضرب رأسه؟ ألا يتهم نفسه بأشد الظلم وهو المحتاج إلى درهم واحد؟ إذن نحن في كل يوم نرتكب هذا الظلم في حق أنفسنا من المعاصي وغيره. والمشكلة إخواني أن الله عز وجل في الأمم السابقة كان أسلوبه هو العقاب المعجل، المسخ، قردة وخنازير. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، العقوبات معجلة. صحيح في أمة النبي الخاتم من بركات وجود النبي أنه رفع عذاب المسخ وما شابه ذلك في هذه الأمة، ولكن الأمر أيضا مخيف. الإنسان قوم لوط حقيقة من نعم الله عز وجل عليهم أن جعل عاليهم سافلهم، ولكن نحن ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عنا العذاب المعجل، ولكن ماذا نعمل بالعقاب المؤجل؟ إخواني من أشد آثار الظلم، دعنا عن مسألة الجحيم وما في الجحيم من صور العذاب، أنا لا أحب أن نركز على عذاب جهنم كثيرا، فلنتكلم عما يردعنا في الحياة الدنيا. أو تعلم أنه ما هي أشد عقوبات الظالمين؟ البعض قد لا يصدق أو قد لا يستوعب هذه الحقيقة، أن من أشد صور العذاب للظالم هذه الآية في قوله تعالى في سورة آل عمران: والله لا يحب الظالمين. والله لو فتحت أخي وأختي قلبك على هذه الآية حقيقة ينتابك حال من حالات، تنتابك حالة الرعب. والله لا يحب الظالمين. إخواني الإنسان الذي لا يحبه الله ما هي عاقبة أمره؟ الإنسان الذي لا يحب أحدا له مرحلتان من العقوبة. المرحلة الأولى عدم الاعتناء، أن يسقطه من عينه، أن لا يلتفت إليه. أنت تمر في السوق، يمر بك إنسان قد ظلمك يوم من الأيام، الخطوة الأولى إن كنت كريما أن لا تلتفت إليه فقط من دون عقوبة. والمرحلة الثانية أن تعاقبه عقوبة يستحقها. إذا رب العزة والجلال لم يحب بشرا، أول الأمر قل ما يعبأ بكم ربي، سقط من ديوان الذين يلتفت إليهم. والله لا يهدي القوم الظالمين. من أين لك بالهداية؟ إذا الله عز وجل لا يريد لك الهداية تقتنصها من بطون الكتب ومن حضور المجالس وأنت الظالم. أنا قلت إخواني في أحاديث كثيرة، اليوم هذه الأيام بعد إقامة عزاء الحسين عليه السلام، تعالوا نخرج بدرس. أنا قلت إخواني نحن المسلمون، نحن محب أهل البيت عليهم السلام، لا تنقصنا الدوافع والمقتضيات. صلواتكم، صيامكم، حجكم، زياراتكم، عمرتكم، هذه تدفعك إلى الأمام كثيرا، ولكن ماذا نعمل بالرياح المعاكسة؟ ماذا نعمل وأنت تبحر في بحر أمامك الأمواج العاتية، تجدف وتجدف وتجدف ولكن لا خطوة إلى الأمام؟ إذن هنالك جهد مبذول، هذه الصدقات، هذه الأخماس، هذه المشاريع الخيرية، هذه الصلوات كما قلنا نعم المحركات، ولكن ماذا نعمل مع الرياح المخالفة؟ الظلم من الرياح المخالفة. الإنسان الذي يظلم عبدا بين يديه، يظلم زوجته، يظلم ولده، بل يظلم حتى خادمه في المنزل، أو تعلم أن هذا الظلم يصدك عن السبيل؟ لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام تمنى الإمام في ذريته، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن إخواني، من أشد أنواع العقوبة أن يحرم الإنسان الوصول للدرجات العالية، ثم الانتقام الإلهي، وقيل أو قيل بعدا للقوم الظالمين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أحدهم جاءني قبل فترة وقال قال لي بحرقة، قال في ظرف أيام قصيرة انقلب حياتي من أعلى إلى أسفل، الأموال في الواقع أفلست وذهبت، المنزل الذي بناه بوضع يغري في تلك المنطقة أصبح مهجورا، أصبحت مطالبا أذهب يمينا وشمالا متخفيا، والآن أصبت بكآبة غريبة أنستني حتى كلماتي اليومية. قلت له، قال لي ما الحل؟ أنا عادة عندما يراجعني هكذا إنسان رجلا امرأة أقول له فتش ما الذي عملت، لماذا؟ وذكر لي قصة حقيقة غريبة، وكأن الله عز وجل كان له بالمرصاد في أسابيع، وإذا به يتحول من إنسان ثري متمكن مرتاح نفسيا إلى إنسان مفلس ومصاب بعاهات نفسية. وبالفعل أخذت معه في الكلام إلى أن اعترف بأنه ظلم عبدا من عباد الله عز وجل، بمجرد هذا الظلم انتكس وجعلت حياته عاليها سافلها. إذن إخواني، الله عز وجل قد يمهل يوما فيوما، مرحلة فمرحلة، ثم إذا جاءت العقوبة لم يترك شيئا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. لنذكر بعض صور الحديث في هذا المجال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم الظلم، فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة. إذا الإنسان في ظلمات القيامة لا نور له، كيف يهتدي إلى الطريق؟ ظلم الضعيف أفحش الظلم. إخواني، أنا لا أخفيكم سرا، وخاصة الأخوات المؤمنات، لأن الأخوات يعيشن مع هذه الخادمات المسكينات في المنازل، أو تعلم أن هذه الخادمة في الواقع موظفة، هناك عقد إيجار، تبذل جهدها، لها ساعات عمل، لها مدة من مدد العيش معك سنة سنتين، لماذا تعامل هذه الأم المسكينة معاملة الأداة في المنزل، معاملة الدابة؟ ولطالما سمعنا أن ربات البيوت ينزلن بالضرب والعقوبة القولية والفعلية. وتعلم أن ظلم الإنسان الذي لا ناصر له إلا الله عز وجل من صور الظلم التي قد لا يؤجل رب العالمين العقوبة. أحد أئمة الهدى عليهم السلام، ولعله الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، في اللحظات الأخيرة من حياته كان يؤكد على هذه المسألة: أن لا نظلم من لا ناصر له إلا الله عز وجل. إخواني، الظالم قد يرى لنفسه شيئا من المكاسب في ظلمه، والحال أن ما يأخذه المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. هب أنك كسبت مالا بسيطا في ظلمك، ما الذي تعمل يوم القيامة؟ يؤتى بالرجل وله من الحسنات كالجبال، يعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى لا يبقى له شيئا. عندئذ ما الحل؟ انتهت الحسنات، يؤخذ من أوزار الناس ويجعل على ظهر هذا المسكين الذي أفلس من حسناته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصف هذا المسلم في عرصات القيامة حقيقة رق النبي وأخذته العبرة، وأخذته العبرة لما يؤول إليه أمر المسلم. ولكن الله عز وجل أرحم الراحمين، في حديث طريف يقال للمظلوم: أيها المظلوم انظر، يرى من القصور في الجنة ما لا يوصف، يقول يا رب أو يسأل: هذه القصور لمن؟ يقال له: لمن يشتريها. يتعجب: هل هنالك من يشتري هذه القصور؟ بأي مال؟ بأي ثروة؟ يأتي النداء من رب العزة والجلال: أنت المشتري، بعفوك عن أخيك المؤمن فيعفو عنه ويدخلان إلى الجنة معا. في الأخير، ليكون كلامنا كلاما مركزا إخواني، لنرجع إلى صور الظلم في حياتنا. ظلم الزوجة حقيقة، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة الزوجة هذه الأيام حقيقة، طبعا الرجال أيضا ضحايا، ولكن المرأة أيضا ضعيفة، مسكينة، رقيقة. اتقوا الله في القوارير، لا نحول العلاقة مع المرأة إلى علاقة موجود تخدم. أيام شهر العسل تنتهي وإذا بها تتحول إلى آلة في المنزل، لا احترام ولا تقدير، وكأنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. مع الأولاد هنالك ظلم فاحش، الإهمال، التضييع، نقص العاطفة والحنان. من المعروف أن في هذه الأوساط الصحراوية هناك جفاف في العواطف، نرى في بعض البلاد الكافرة الأب حقيقة بمناسبة وبلا مناسبة، الأب الأم يقبلان أطفالهما بمناسبة وبلا مناسبة. أنت تعلم أن قبلتك لولدك حسنة، بينما في هذه البلاد والبلاد المشابهة نرى أن هذه الحالة ضعيفة. إبراز العواطف أمر في الواقع ضروري جدا. من صور ظلم الأولاد أن تراه عاكفا على المنكر ولا تردعه عن ذلك، ولا تردعه عن ذلك. كذلك من صور الظلم ظلم الوالدين حقيقة، من الامتحانات الخفية. الإنسان قد يتكلف بر الوالدين ولكن قلبيا لا يعتني بهما، ما في احترام قلبي، وعلامة ذلك أن لا يدعو لهما، لا يفكر فيهما، إذا ابتعد عنهما لا يحن إليهما. أيضا من صور الظلم القلبي أن تعيش حالة اللامبالاة وعدم الاكتراف بمن هما أصل الوجود. وكما قلنا أخيرا، صور الظلم مع المستضعفين، الخدم والحشم وغيرهم. إذا أردنا أن نتخلص من الظلم، في كلمة أخيرة في حديث هذا اليوم، أن نعلم الحقوق أولا. يا حبذا لو طالعنا رسالة الحقوق لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ثم العزم على أن نلتزم بالحدود الإلهية والتدارك كلما زلت بنا الأقدام في هذا المجال. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد، وثبت أقدامنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.